شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
الحمد لله، الحمد لله العلي الأعلى، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الأولى والأخرى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، النبي المجتبى والرسول المصطفى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أولي الألباب والنهى والتابعين ومن تبعهم بإحسان وعلى نهجهم اقتفى. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسامكم على النار لا تصبر ولا تقوى. أيها المسلمون، في آية الإسراء التي قرر الله فيها سبحانه وتعالى جملة من الحقوق وفصل فيها بعض التفصيل وصدرها بحقه جل وعلا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وثنى بحقوق الوالدين وبالوالدين إحسانا، وثلث بالدوائر القريبة من الإنسان وبالمحتاجة إلى الإنسان. يقول جل وعلا بعد هذه الآية: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ألفاظ قليلة سطرت حقوقا عظيمة ورسمت منهجا للإنسان المسلم، منهجا واضحا بين، منهجا واضحا بينا يتعامل معه المسلم في أقرب الناس إليه وفي أقرب المحتاجين إليه. الصنف الأول: وآت ذا القربى حقه. القريب عباد الله هو من يكون من جهة الأب أو الأم، ويعبر بعض أهل العلم هم من يرث إما بالفرض أو بالتعصيب. هؤلاء هم القرابة وأقربهم كما سبق الوالدان، ثم الأجداد ومن علوا، ثم الإخوة والأخوات، الأشقاء أو لأب أو لأم، ثم الأعمام والأخوال، وهكذا تتسع الدائرة مما يتفرع عن هؤلاء. هذا القريب عباد الله له حق عظيم، سموا في كتاب الله بالقريب كما سموا بالأرحام، فحقهم عظيم يتلو حق الوالدين، حقهم يتجلى في أمور كثيرة من حقوق مالية أو حقوق صلة أو حقوق تعاون أو حقوق سؤال عنهم وزيارة مريضهم واتباع جنازتهم ومؤانستهم والفرح لفرحهم والحزن لحزنهم وكل ما يتعلق بهذه الصلة. من يقوم بهذه الحقوق له الأجور العظيمة وله الآثار العظيمة في الدنيا والآخرة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، فصلة الرحم والقيام بحقوقهم تزيد في العمر، تزيد في العمر، قيل زيادة حقيقية، وقيل في تمعن البركة وعمقها في عمر الإنسان، بحيث يحصل في اليوم من الأجور العظيمة ومما يغنم به في الدنيا بهذا اليوم، ومما يقوم به من العمل ما لا يقوم به عشرة أو أكثر من الناس. فصلة الرحم تزيد في العمر بركة وعمر وبركة وأياما كما قال أهل العلم، وتزيد في الرزق، تزيد في رزق الإنسان وفيما ينعم الله به عليه، فهي من أهم أسباب الرزق في هذه الحياة، فضلا عما بعدهما من الهدوء والطمأنينة والسكينة ومحبة الآخرين لهذا الإنسان الواصل، يحبه الصغير والكبير ويبقى أثره مهما أبعد عن هذه الدنيا، فيذكر بخير ويدعى له. أيها المسلمون، لعظم هذا الرحم وهذا القريب تعلقت الرحم بالعرش، حتى قال المولى كما جاء في الحديث القدسي: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ هكذا الرحم عباد الله، وهكذا القريب. والآية معنا تركز على الحق المالي إذا احتاج القريب إلى ذلك. من يكون تحت ولايتك فتكون النفقة واجبة، ومن لا يكن تحت ولايتك فتلاحظه بالمال مهما احتاج إلى ذلك بقدر استطاعتك وإمكانياتك. أيها المسلمون، ومن أقل الحقوق وهو من أعظمها الدعاء لهم من خيرات الدنيا والآخرة. من مات وغادر هذه الدنيا تدعو له بالرحمة والمغفرة والرضوان، ومن كان لا زال عائشا فيها تدعو له بالتوفيق والتسديد وتكفير السيئات ورفعة الدرجات. فهذا من أبسط الحقوق وهو من أعظمها، وما بين المال والدعاء الصلة المباشرة أو على الأقل بالهاتف والمراسلة، وكذلك إذا كان محتاجا إليك كأن يكون مريضا أو يكون محتاجا لخدمة معينة أو على الأقل بمواساة في كلام ونحو ذلك، مع البشاشة واللطافة. فإن كان هذا القريب واصلا لك فأنت تؤدي هذا الدين الذي عليك، وإن كان لم يصلك فأنت حينئذ تكون أعظم منه درجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعته رحمه وصلها. أيها المسلمون، ومما يدور بين الناس أن فلانا لم يسلم علي، وأن فلانا لم يرى خالته أو عمته أو عمه أو خاله أو قريبه منذ كذا وكذا. أيها المسلمون، هذا باب من أعظم أبواب الشيطان لإيجاد القطيعة بين الأرحام وبين الأقارب، فلا تنتظر أن يصلك أو أن يتصل عليك أو أن يقوم بواجبه تجاهك، وإنما بادر حتى تنال الفوز بما يرضي المولى جل وعلا. أيها المسلمون، والصنف الآخر المسكين وابن السبيل. والمسكين هو من لا يجد كفايته، المسكين من لا يجد كفايته من العيش في هذه الدنيا كأن يكون مديونا ببعض الدين وإن كان يقدر على سداده في مستقبله. وابن السبيل هو الغريب المنقطع عن بلده أو عن أهله أو عن أسرته أو عن عشيرته، بحيث لا يستطيع أن يلبي حاجاته عن طريقهم، فهذا منقطع سمي ابن السبيل. فإن كان محتاجا فهو من أهل الذين فهو من أهل المقدمين الذين يحتاجون إلى مساعدتك. أيها المسلمون، هؤلاء وأمثالهم نوه الله عنهم في كتابه جل وعلا في آيات أخرى، يقول سبحانه: يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. والقاعدة: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. مهما كان هذا الخير صغيرا أو كبيرا، قليلا أو كثيرا في نظر الناظر، حتى ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، فضلا عما يفوق هذه الابتسامة من اللطافة والبشاشة والقول اللين وإدخال السرور على هؤلاء وغيرهم. كل ذلك من الخير الذي تجده رصيدا عظيما عند الله جل وعلا. وما أعظم من ذلك هو أن تبذل من مالك مما يحتاجه هؤلاء. أيها المسلمون، إن العاقل الحصيف هو الذي ينظر إلى ما يصلحه وإلى ما ينفعه، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فإذا انتظرت أن يصلك أولئك أو أن يقولوا لك شكرا أو أن يفعلوا تجاهك فأنت لم تفعل شيئا، وإنما قد تكافئ وقد لا تكافئ. إنما الحصيف العاقل هو الذي يبادر، هو الذي ينافس، هو الذي يسابق، وبخاصة لهذه الدوائر القريبة، ويدخل معهم من كان مثلهم. له أي صلة فيك من جار أو مريض أو ميت تتبع جنازته أو تدعو له، أو صاحب أو صديق أو عامل ضعيف أو نحو ذلك. أيها المسلمون، هذه الدنيا دار عمل وليست دار مقر، والعاقل من يملأ صفحته فيها بمثل هذه الأعمال الجليلة. أسأل الله جل وعلا أن يعينني وإياكم عليها وعلى مثلها. نفعني الله وإياكم بالقرآن والسنة وما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، كما أن الله جل وعلا صدر هذه الآيات بحقوق هؤلاء المذكورين فيها وبين عظم حقهم بأن جعلهم من أهل الدائرة الأولى بعد حقه جل وعلا وبعد حق الوالدين، نبه سبحانه وتعالى إلى أن يتعامل الإنسان معهم ومع نفسه في أمواله بالمنهج الوسط المعتدل، فلا يسرف في إنفاقه ولا يبذر حتى يفقد ما يجد لحاجته، ولا يقتر أو يبخل أو يمسك ماله بحيث لا ينفع نفسه بهذا المال ولا ينفع الآخرين. فقال جل وعلا: مع مراعاة هذه الحقوق، ولا تبذر تبذيرا، لا تبذر مالك من هنا وهناك بغير حق، لا تبذره من هنا وهناك، فضلا عن أن يكون هذا التبذير في محرم أو في مكروه، فيكون الوبال أعظم من جهتين، من جهة التبذير ومن جهة كونه في محرم. والمبذرون أخبر جل وعلا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ومن كان إخوان الشيطان، ومن كان من إخوان الشيطان فأين مصيره عباد الله؟ وماذا يستحق في الدنيا وفي الآخرة؟ قال جل وعلا: وكان الشيطان لربه كفورا. أيها المسلمون، إن لم يستطع الإنسان أن يقوم بحق المال، فلا أقل من الكلام الطيب والقول اللين والبشاشة وإدخال السرور وعدم عبوس الوجه وعدم الكلام السيء وما إلى ذلك. يقول جل وعلا: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. قل لهم قولا ميسورا، لا تبخل بالكلام، لا تبخل بطيب القول، لا تبخل بالابتسامة، لا تبخل ببشاشة الوجه، لا تكفهر وجهك. وهكذا عباد الله، فضلا عما تستطيع أن تقوم به بجهدك وبدنك. ثم يقرر الله جل وعلا أهمية الاعتدال في الإنفاق: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، كناية عن عظم البخل بإمساك المال. فهذا البخيل لم يعلم أن المال مال الله، أن المال مال الله، وأعطاك الله منه ووضع لك منهجا في التعامل معه. ومن معالم هذا المنهج ألا تبخل على نفسك ولا على أهلك ولا على والديك ولا على الأقربين ولا على أهل الحقوق. لا تبخل، لا تقتر، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، كما لا تصل إلى الطرف الآخر ولا تبسطها كل البسط فتسرف في المباحات، وفي حتى تصل إلى أن تجد ما لا تنفق به عليك ولا على أسرتك، والنتيجة فتقعد ملوما محسورا تنتظر إحسان الآخرين إليك. تعامل بالمنهج المعتدل، وهذا المنهج المعتدل في كل أمر من أمور الشريعة، حتى هذا الدين، دين الإسلام، دين الوسط بين الأديان، لا غلو ولا تقصير، لا زيادة ولا نقص. وكما تعلمون أن هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وقد أنكر عليه الصلاة والسلام على أهل الأديان الأخرى الذين غلوا في أنبيائهم أو رسلهم أو صالحيهم، وأنكر عليه الصلاة والسلام على بعض الشباب المتحمسين الذين يريدون الزيادة في العبادة، فقال عليه الصلاة والسلام: أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو منهج الإسلام، لا غلو ولا تقصير، لا زيادة في الأحكام، في الأحكام التعبدية، فمن زاد فقد أحدث بدعة في الدين، ولا تقصير ولا انحراف حتى يقع في المعاصي فتكون عليه سوءات. أيها المسلمون، في خضم هذه الحياة، وبخاصة مع زحمتها، وبالأخص في المدن الكبيرة، وممن لهوا في مشاغلهم وأحوالهم، نجد القطيعة وصلت ببعض الناس إلى أن كان بعض الناس يتشاكى لبعضهم، منذ كذا لم أتصل بخالتي، منذ كذا لم أتصل بعمي، منذ كذا لا أعلم عن المريض من قرابتي، قد زرته قبل أسبوعين أو ثلاثة. سبحان الله، ما الذي أشغلك؟ أأنت أعظم أشغالا من النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يزور الكبير والصغير، وبخاصة كان يكرم أهل عشيرته عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي أشغلك من هذه الحياة الدنيا؟ أشغلك عن هذه الرحم التي تعلقت بالعرش فوعدها الله جل وعلا بأن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها؟ سبحان الله، هل تريد البركة في عمرك؟ وهل تريد البركة في رزقك وأنت تقطع رحمك؟ حتى المريض، حتى العجوز الكبيرة، حتى العم، حتى الخال، حتى الإخوة والأخوات نجد القطيعة بينهم، إما أن تجمعهم استراحة ما، أو يجمعهم زواج، أو يجمعهم عزاء أو نحو ذلك، وإلا فلا صلة ولا قربة ولا تعاون، يفقر الفقير ويحتاج المحتاج منهم ولا ينظر إليه أحد إلا الموفق من عباد الله. أيها المسلمون، إن الموفق هو الذي ينتبه لنفسه، فلا تشغله هذه المشاغل عن هذه الواجبات العظيمة التي هي حسنات كالجبال، وهي من أعظم التوفيق في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يعيننا على ذلك. ثم صلوا وسلموا على رسول الله كما أمركم الله جل وعلا في محكم كتابه العزيز، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين والكفرة والملحدين ومن شايعهم في جميع أقطار الأرض يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم كل ضعفاء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، اللهم كن لهم مؤيدا ومعينا وظهيرا ونصيرا في فلسطين، في سوريا، في العراق، في الأحواز، في بورما، في كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم، وأغني فقيرهم، وأرجع اللاجئين إلى بلادهم، وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا كريم يا منان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم أعنا على القيام بالواجبات وفعل المستطاع من المستحبات يا رب العالمين. اللهم أعنا على الصلة والقربى والقيام بحقوق الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام والجيران ولكل من له حق علينا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم يا أرحم الراحمين. اللهم من كان ميتا من أرحامنا وأقاربنا فاغفر له يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين، كفر سيئاته وارفع درجاته، ومن كان حيا فوفقه يا رب العالمين لما تحب وترضى، فوفقه لما تحب وترضى. اللهم من كان منهم مريضا فعافه واشفه، ومن كان فقيرا فأغنه، ومن كان مبتلا فعافه، ومن كان مهموما فاكشف غمه وهمه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد مجتمعنا ووطننا وأولادنا وأبناءنا وبناتنا وبلادنا وبلاد المسلمين ومقدراتنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واكفناه اللهم بما شئت يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم بتوفيقك وسخرهم لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين والبلاد والعباد يا رب العالمين بهذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح لهم بطانتهم وكف عنهم بطانة السوء يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنع.